الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المحاضرة نتحدث عما جاء في العدوى في السنة النبوية، وما جاء ذلك من أحاديث تنفي العدوى وأحاديث أخرى تثبت العدوى، ونتحدث عن معناها وعن الجمع بينها، ونبين منهج الإسلام في التعامل مع العدوى، كما نتطرق لمنهج الإسلام وسبق الإسلام فيما يتعلق بما يعرف بالحجر الصحي أو العزل الصحي. أولا، العدوى هي اسم من الإعداء، يقال أعداه الداء يعديه إعداء، أي أصابه مثل ما أصاب صاحب الداء. وفي الطب أيضا تستخدم نفس هذه الكلمة بنفس المعنى، وهو سراية المرض من المريض إلى غيره، أو انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، فهذه هي العدوى. وقد جاءت أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنفي العدوى، وأحاديث أخرى تثبتها. فمما جاء من الأحاديث في نفي العدوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجنون كما تفر من الأسد. وفي رواية: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول. وجاء في حديث آخر أيضا يشبه هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. قال ثلاثا. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير، فتشتمل الإبل جربا، يعني تعم الإبل كلها. فسكت ساعة ثم قال: ما أعدى الأول، لا عدوى ولا صفر ولا هامة، خلق الله كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها. فهذا الحديث أيضا يفهم، أو قد يفهم منه نفي العدوى، كما يمكن أن يفهم منه أيضا إثبات العدوى. فمن العلماء من أخذ بظاهر هذا الحديث كسابقه من الأحاديث التي ذكرناها بأنه نفي للعدوى، ومنهم من قال إن هذا الأحاديث يثبت العدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي حينما قال: رأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب، يعني عند مخالطة البعير الأجرب للبعير الصحيح، فإن هذا يسبب العدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على كلام الأعرابي، ولم يقل له إن هذا ليس بصحيح أو لا يوجد عدوى أو هذا خطأ، ما اعترض عليه، فقالوا هذا دليل على إثباتها. كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي من الذي سبب العدوى، أو من الذي أنزل العدوى، أو من الذي يعني قدر وقضى بالعدوى. فالسؤال بقول من أعدى الأول، أو الذي أنزل العدوى أو الذي قدر العدوى، دليل على أن هناك عدوى وقعت، على أن هناك عدوى وقعت، لأنه لا يمكن أن يقول من أعدى الأول إلا مع وجود عدوى، قالوا هذا دليل على إثباته. إذن هذا الحديث من العلماء من قال إنه الدليل على نفي العدوى، منهم من قال إنه دليل على إثباتها. وعلى أي حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى، فهو لا ينفي وجود العدوى في الواقع، لأنه في الواقع توجد عدوى، فلا يمكن أن يؤخذ بهذا الحديث على نفي وجود عدوى في الواقع أو انتقال مرض من مريض إلى صحيح بهذا المفهوم. لا يمكن أن نقول إنه لا يوجد أبدا ولا يمكن مطلقا. إذن لابد أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يتوافق من الأحاديث الأخرى التي تنفي العدوى أو تأمر بالفرار من المريض المعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فمن أعدى الأول، يعني أن المرض نزل على الأول، نعم المريض الأول من أعدى، يعني أنه أتاه المرض ابتداء، يعني هذا البعير أو الإنسان الذي أتته العدوى من الشخص الثاني ثم الثاني من الثالث إلى أن ينتهوا إلى الأول الذي أتاه المرض ابتداء، فهذا يدل على أن المرض وجد عند الأول بلا عدوى، عند الأول بلا عدوى. إذن فالمرض موجود، قد يوجد بلا عدوى وقد ينتقل المرض أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته عز وجل، فينتقل من مريض إلى صحيح فيصاب بالمرض، فيكون هناك سبب بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نفهم هذه الأحاديث النبوية مجتمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى أي أن المرض لا يتعدى بنفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الداء. وهذا فيه رد على ما كانت تعتقده العرب في جاهليتها من أن المرض يعدي بنفسه حتما وبذاته بدون تقدير الله سبحانه وتعالى، كما هو يعني ظاهر من سؤال الأعرابي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الانتقال إنما يكون بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فمن أعدى الأول، يعني البعير الأول الذي أتاه المرض وأتاه الجرب بلا عدوى إنما حصل هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فكذلك يجب عليكم أن تعتقدوا أن انتقال المرض من المريض إلى الصحيح إنما يكون بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أيضا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ورده على هذا الاعتقاد الفاسد عند بعضهم أن المرض ينتقل حتما عند المريض حينما يخالط الصحيح. هناك أحاديث أخرى تثبت العدوى، يعني ظاهرها يثبت أن هناك عدوى وهناك أمر بمجانبة أسباب العدوى. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المرضى منهي عن أن يورد إبله على الإبل الصحاح عند إبل شخص ليس عنده إبل مصابة بالمرض. وفي الحديث الآخر عند الإمام أحمد وغيره فر من المجنون فرارك من الأسد، وهو أيضا في الصحيح. وفي الحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا دليل على الأمر بمجانبة مكان الوباء وموضع الداء ومكان أو بلد المرض. وهناك حديث آخر أيضا في صحيح مسلم، في كما جاء في وفد ثقيف، كان معهم رجل مجذوم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. فأمره بأن يرجع، وأن هذا يكفي من البايعة دون أن يأتي أو يصافع أو نحو ذلك. فهذا يدل على مشروعية اجتناب مريض الجذام كي لا تنتقل العدوى منه إلى غيره، وأن مخالطة هذا المريض تكون من الأسباب التي أجرى الله سبحانه وتعالى العادة بأنها تفضي إلى المرض، تفضي إلى المرض لا حتما واستقلالا يعني بطبعها، بل مما يكون يعني هذا السبب للعدوى. فالتأثير ليس أمرا لازما بحيث يعني تكون يعني علة فاعلة وحتمية، بل هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، والإنسان مأمور باجتناب الأسباب أسباب الشر والمضرة. الإنسان مأمور بأن يتقي الشر، وكما أنه مأمور بأن لا يلقي نفسه بالتهلكة، يبتعد عن أماكن الهلاك. فكذلك مثل هذه الأمراض المعدية فهو مأمور باجتنابها والبعد عنها، لا لكونها مؤثرة بذاتها وبنفسها وحتما سينتقي المرض، بل من باب فعل الأسباب، من باب فعل الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث لا يولد ممرض على مصح، يأمر بعدم مخالطة المريض، بعدم مخالطة المريض والبعد عن المريض، ويأمر المريض أيضا أن لا يخالط الصحيح بل يبتعد عنه. والحديث الآخر: فر من المجدوم كما تفر من الأسد، أو فرارك من الأسد، أيضا فيه أمر بالابتعاد عن المجدوم والمصاب بالجذام. الجذام هو مرض جلدي خطير، ويقاس على الجذام كل الأمراض المعدية. وفي الحديث عبد الرحمن بن عوف في ما يتعلق بالطاعون وعدم دخول الأرض التي فيها طاعون، هذا أيضا الدليل على البعد عن الأمراض عن أماكنها وعن أصحابها. وجاء الإسلام أيضا بعزل المريض وإبعاده عن الصحاح، كما سبق في الحديث: لا يريد الممرض على مصح. الممرض يعني صاحب الإبل المراض، والمصح هو صاحب الإبل الصحاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحب الإبل المراض أن يولد إبله على صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله سبحانه وتعالى وقدر الذي أجرى به العادة لا بطبيعة، فيحصل الضرر، وربما حصل يعني ضرر أعظم من ذلك، وهو أن يعتقد أن المرض يعني ينتقل بذاته وبطبعه بدون إرادة الله سبحانه وتعالى فيقع في المحذور. إذن الأمر بالفرار من المجذوم والنهي عن إرادة الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون، هذا كله من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك، كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجلوم وقدوم بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباته، لا خالق غيره ولا مقدر غيره سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجلوم فرارك من الأسد، لأجل أن لا يتقع العدوى، لأجل أن لا تقع العدوى، فمأمور بأن يبتعد عن أسباب الشر. ففي هذا الحديث فر من المجلوم فيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا وقطعيا، بل هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يفعل الأسباب، أسباب الخير، ويفعل أسباب التوقي والابتعاد عن الشر والمضرة، يبتعد عن أسباب الشر وما فيه ضرر. إذن هذه الأحاديث تثبت الأسباب، وتثبت أن العدوى موجودة وهي حقيقة لا يمكن إنكارها، لا يمكن إنكارها، لكنها مع الأحاديث الأخرى لا بد أن تفهم بأن إثبات العدوى إنما هو إثبات يعني أسباب، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، فالأسباب لا تستقل بالتأثير، لا تستقل بالتأثير، بل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يودع فيها هذه الخصائص فتحصل النتيجة. وقد يسب الله سبحانه وتعالى الأسباب تأثيرها، قد يسب الله الأسباب تأثيرها فلا تفعل شيئا، إذن لا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الإنسان يعمل الأسباب، لكن يحفظ عقيدته لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الشرك من اعتقاد أن الأمراض بذاتها مؤثرة وفاعلة بدون إرادة الله سبحانه وتعالى، بل العدوى والمرض إنما ينتقل بقدر الله سبحانه وتعالى، لا بتأثير المرض ذاته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء شيئا. فالعرابي قال يا رسول الله النقبة من الجراب تكون بمشفر البعير أو بذنبه أو بذنب يعني في الإبل فتجرب كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول لا عدوى، ثم قال خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها. إذن هذا يوضح لنا أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن نفي العدوى ليس نفي لوجودها وواقعها، وإنما هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية. وهذا أحسن ما حمل عليه يعني الحديث، أحسن ما حمل على الحديث هذا، وهو الذي قاله البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغير هؤلاء، بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا يعني نفي للعدوى على الوجه الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه، كانوا يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذا المرض أو هذه الأمراض تعدي بطبعها كما يعتقد أهل الجاهلية، وإلا فقد يجعل الله سبحانه وتعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال فر من المجلوم كما تفر من الأسد، وغير ذلك من الحديث التي سبق الإشارة إليها. إذن النفي نفي العدوى ليس نفي العدوى بذاتها وبوقوعها على الحقيقة، وإنما هو نفي لاعتقاد أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بذاته حتما دون إرادة الله. ولهذا يعني حتى في الواقع وفي الطب الحديث يعني ثبت ذلك، يعني ثبت أنه ليس حتما، فقد يصاب شخص بمرض في بيت ولا ينتقل هذا المرض إلى أهل البيت، لا ينتقل هذا المرض المعدي إلى أهل البيت مع مخالطتهم له، وقد ينتقل أيضا بالمخالطة. فهي ليست شيئا حتميا، يعني أن الانتقال إنما يكون بإرادة الله سبحانه وتعالى وليس يعني شيئا قطعيا. يعني إذا اجتمعت كل العوامل والشروط لحدوث العدوى، كوجود مثلا عامل المرض، ووجود المكان القابل للمرض، ووجود واسطة انتقال المرض من المريض إلى السليم، فمع اكتمال هذه الأشياء فقد تحدث العدوى، وهذا هو يعني يحدث كثيرا، ولكن لا يلزم أن تنتقل، قد توجد كل هذه الشروط مجتمعة والمسببات مجتمعة ومع ذلك لا ينتقل. هنا يجب على المسلم أن يعمل الأسباب والاحتياطات، لكن في الوقت نفسه يجب عليه أن يحفظ عقيدته وإيمانه وتوكله، ويعتقد أنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. العلماء رحمهم الله اختلفت مسالكهم واجتهاداتهم ونظرهم إلى هذه الأحاديث والجمع بينها، فمنهم من رأى النسخ، يعني ذهب جماعة من السلف إلى أن الأكل مع المجذوم كما جاء في روية في الحديث أن هذا دال على نسخ الأمر باجتناب المجذوم، وأن الأمر بالاجتناب منسوخ بالأكل معه، ولكن هذا طبعا القول يعني غير معتبر. وهناك قول آخر وهو الترجيح، مسلك آخر يعني غير مسلك النسخ، لأن النسخ لا يلجأ إليه إلا حينما يتعذر الجمع بين الأحاديث، والجمع ممكن، فإذا لا نلجأ للنسخ، لا سيما وأن التاريخ غير معروف والجمع ممكن بين الأحاديث. إذن المسلك الأول مسلك النسخ، وهو يعني مذهب ضعيف. المسلك الثاني أو المنهج الثاني أو القول الثاني رأوا الترجيح، فمنهم من رجح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك، كما أشار ابن حجر، وابن حجر رحمه الله هو يعني من أكثر العلماء الذين يعني استوعبوا أقوال العلماء في ومسالك العلماء في الترجيح والجمع بين هذه الأدلة. فذكر أن هناك مسلك وهو مسلك نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك، مثل حديث الفر من المجذوم فرارك من الأسد ونحو ذلك، فرجحوا نفي العدوى أنه لا عدوى، وأعلوا الأحاديث وقالوا أيضا أن عائشة رضي الله عنها يعني أنكرت ذلك، وأن امرأة سألتها وقالت لا عدوى، وقالت يعني من أعد الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء، وقالت كان لي مولى به هذا الداء، فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي وغير ذلك مما يعني جاء في ذلك. وقالوا إن حديث نفي العدوى هي الراجحة أو المرجحة على بقية الأحاديث. الفريق الثاني سلكوا في الترجيح عكس المسلك، فردوا حديث لا عدوى، ردوا حديث لا عدوى، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عنه إما لشك فيه وإما لثبوت عكسه، وقالوا الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها أولى. وأما ما جاء في الحديث، حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجدوم فوضعها في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه، قالوا هذا فيه نظر، يعني حديث ضعيف، وصحيح أنه أخرجه الترمذي، لكنه بين أن الاختلاف فيه، بين الاختلاف فيه ورجح وقفه على عمر وعلى تقدير ثبوته، فليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أكل معه، وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة كما قال بعض العلماء. إذن هذان منهجان في الترجيح، منهج من رجح نفي العدوى، ومنهج من رجح إثبات العدوى والأمر بالفرار من المجدوم ومن المريض. المسلك أو المنهج الثالث وهو منهج الجمع، منهج الجمع بين النصوص، وهذا أوفق، وهذا أوفق، لأنه ما دام يمكن الجمع فلا نلجأ إلى النسخ ولا إلى الترجيح. وذكر ابن حجر رحمه الله طرقا للعلماء في الجمع، وذكر مسالكهم في الجمع بين هذه النصوص، أحدها نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجدوم على رعاية خاطر المجدوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته. وقالوا جاءت آثار فيها تؤيد هذا المعنى. إذن هذا المسلك، المسلك الأول هو أنه نفي العدوى وأن الأمر بالفرار إنما هو مراعاة لخاطر المجدوم. المسلك الثاني حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، يعني لا عدوى هذه حالة والإثبات العدوى حالة أخرى، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن قوي اليقين لا يتأثر به، وهذا مثل ما تدفع قوة، يعني تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها. وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجلوم من القصعة وسائل ما ورد من جنسه، وحديث جاء يعني حديث الحديث التي جاء فيها الأمر بالفرار من المجدوم، الحديث التي جاء فيها الأمر بالفرار من المجدوم، هذا يكون حينما يكون المخاطب ضعيف اليقين ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها. هذا أيضا مسلك من مسالك بعض العلماء الذين قالوا إن إذن نفي العدوى لا عدوى لمن قوي يقينه، وإثبات العدوى والأمر بالفرار من المجدوم هذا لمن ضعف يقينه وتوكله. هناك مسلك ثالث في الجمع بين هذه النصوص، وهو إثبات العدوى في الجذام ونحوه، وهذا قالوا هذا الإثبات للعدوى هذا مخصوص من عموم نفي العدوى، يعني الأصل أنه لا عدوى إلا في بعض الأمراض المعدية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى إلا من الجذام والبرص والجرب ونحو ذلك، ويقاس عليه يعني ما هو معدي، فهذا أيضا مما جمع فيه بين هذه النصوص. قد قال الشوكان ينبغي حسب علم الأصول أن يخصص عموم حديث لا عدوى وما في معناه بالأحاديث الواردة في ثبوت العدوى في بعض الأمور بأمر التجنب والفرار منها، كما هو شأن العام والخاص، فما ورد في الأحاديث يعني لا عدوى إلا في هذه الأمور. وثبت في الأصول أن العام الذي لا يعرف تاريخه يبنونه على الخاص، وقد دعا بعضهم الإجماع على هذا، والتاريخ في هذا الحديث لا يعرف. المهم أن هذا أيضا مسلك من مسالك العلماء، بأن جعلوا أنه لا عدوى إلا في بعض الأمراض المعدية، فليس كل مرض معد. وهناك أيضا مسلك آخر في الجمع، وهو أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، وهذا فيه نفي لما كانت الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجلوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت. وقالوا أيضا يحتمل في احتمال أن يكون أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة. المهم أن هذا المسلك فيه يعني أن النفي نفي العدوى بحسب الاعتقاد الجاهلي كما ذكرنا، وهذا هو حقيقة أقرب المسالك في الجمع بين النصوص. العدوى موجودة والأمر بالاجتناب موجود، لكن النفي هو نفي الاعتقاد الجاهلي بحتمية العدوى وانتقالها بذاتها بدون إرادة الله سبحانه وتعالى وتقديره. هناك مسلك وهو العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة، وقالوا أنه لا يوجد عدوى، وإنما وما جاء من الفرار من المجلوم ونحو ذلك وعدم وأن لا يولد ممرض على مصح ونحو ذلك، إنما هذا لأجل ألا يقع شيء بتقدير الله فيقع في نفس الشخص أن هذا أو يعني انتقل بالمرض بذاته ونفسه فتقع فتنة أو يقع يعني ما يضر عقيدة هذا الشخص الذي اعتقد هذا الاعتقاد الجاهلي. فيجب أن يعتقد أنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب الله عليها، والإنسان مأمور بأن يبتعد عن أهل الأمراض المعدية من باب فعل الأسباب كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك جمع أخير أو مسلك أخير في الجمع أيضا أشار إليه القاضي عياض، وهو حمل الأمر بالاجتناب والفرار على الاستحباب، والاحتياط والأكل مع يعني أنه حمل ما جاء من الأحاديث في الأمر بالفرار من المجذوم كما يفر من الأسد، أن هذا يعني على الاستحباب والاحتياط. وما جاء من الأكل مع المجذوم أن هذا لبيان الجواز. وعلى أي حال فإن أولى الأقوال كما ذكرنا وأشرنا أن أولى الأقوال ما ذكره العلماء من أن العدوى موجودة في الواقع، وأن الحديث لا ينفي وجودها وإنما ينفي الاعتقاد الجاهلي بانتقال العدوى بذاتها وحتمية وقوع المرض بمجرد المخالطة كما يعتقده أهل الجاهلية، فهذا هو الذي جاء نفيه في الأحاديث. هنا نريد أن أيضا نشير إلى قضية مهمة، وهي ما يسمى بالعزل الصحي أو الحجر الصحي، وهو ما تنادي به طبعا المنظمات الصحية والدول، وهو الاتجاه الطبي في ما يسمى بالعزل الصحي أو الحجر الصحي لأصحاب الأمراض المعدية. فنقول إن الإسلام قد سبق إلى هذا المعنى، سبق إلى هذا المعنى، فالعزل المريض المصاب بمرض معدي عن الأصحاء، أو منع الاتصال بين المريض المصاب والصحيح حتى يزول خطر العدوى، هذا أمر موجود ومعلوم ومقر، وكما هو معمول به في الواقع، فيجب أن يكون هناك عزل صارم للمرضى أصحاب الأمراض المعدية بجميع الوسائل وجميع أسباب، يعني اتخذ جميع الأسباب التي تمنع سريان ما قد يكون من أسباب المرض. وجاءت السنة النبوية بأحاديث تدل على هذا المعنى، ومنها ما سبقا أشرنا إليه، وهو أن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام، فلما بلغه أن الوباء الطاعون وقع بالشام، أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الحديث يدل على النهي عن دخول الأماكن والمناطق والبلدان والدول التي بها هذه الأمراض، ومن هذا الطاعون، والنهي أيضا عن الخروج منها، يعني نهي عن الدخول إليها، ونهي من فيها عن أن يخرج منها، سواء كان هذا الشخص الذي هو فيها سواء كان مصابا بهذا الداء أو لم يكن مصابا، يعني لا ينتشر الطاعون في البلاد الأخرى. الطاعون هو أحد الأمراض الوبائية، وهذا أيضا في دليل على إثبات العدوى ووضع التدابير لعدم انتشار الأمراض والأوبئة. وفي الحديث أيضا الدليل على منع الأشخاص من الدخول إلى المناطق والأماكن التي ينتشر فيها الوباء، وعن الاختلاط بأهلها، وكذلك منع من كان في البلد أو المنطقة التي فيها وباء منعه من أن يخرج منها إلى غيرها، سواء كان الشخص مصابا بالداء أو ليس بمصاب. إذن هذا المعنى هو الذي يسمى الحجر الصحي أو الحجز الصحي أو العزل الصحي أو نحو ذلك، وهذا كل فائدته الحد من انتشار الوباء والأدواء والأمراض المعدية. فالوباء ينتقل من مكان إلى مكان بطرق، يعني ومنها أن الشخص الموبوء ينتقل إلى أماكن أخرى فينقل معه الوباء. ولهذا جاء في الحديث أن الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، خرجه الشيخان. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، رواه البخاري. فهذا فيه أيضا تعزية لمن يكون في بلد الوباء بأن يصبر ولا يخرج فيضر غيره، وأنه لو أنه مات من هذا الوباء فإنه له مثل أجر الشهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد في الحديث الآخر أن الفار منها كالفار من الزحف، اللي يفر من الطاعون يكون في بلد، فكالفار من الزحف أن المقيم بها كالشهيد. هنا قد يسأل شخص فيقول إن يعني منع شخص سليم أن يدخل إلى مكان موبوء أو بلد موبوء، هذا يعني واضح وظاهر لأجل أن لا يصاب بالمرض، فالأصحاء ينبغي أن لا يذهبوا إلى الأماكن الموبوءة. لكن ما بال الشخص الصحيح ما يخرج من منطقة الوباء؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من كان فيها ألا يخرج منها هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أكثر من 1400 سنة، وقبل أن تأتي هذه الاكتشافات الحديثة بما يسمى حضانة المرض أو حمل المرض. فالشخص قد يحمل المرض ولا يظهر عليه آثاره، لا تظهر عليه آثاره. فالشخص السليم الذي يعيش يعني في منطقة وباء قد يكون هو سليم في الظاهر، لكنه في الواقع أنه مصاب بالمرض، قد يكون مصابا، قد يكون حاملا للمرض، ويمكن أن ينقل المرض إلى الآخرين وإن لم تظهر عليه هو آثاره، فيكون هو أداة لنقل المرض إلى غيره، فيكون سببا في مرض غيره، وإن لم يكون هو يعني مصاب إصابة ظاهرة، وإن كان حامل لهذا المرض لكن قد لا تظهر عليه أعراضه. هذا ما يسمى بالطب الحديث بحمل المرض أو نحو ذلك من المصطلحات، أو فترة حضانة المرض، وهذه تختلف من 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 مرض لآخر. فهنا تأتي مسألة الحجر الصحي أو الحجز الصحي، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البلد أنهم لا يخرجون منها مطلقا، ما لم يقل لا يخرج منها المرضى، وإنما أخبر أنه أو منع الجميع من أن يخرجوا من مكان المرض، فيكون هناك يعني حجز للجميع حتى الذين لم تظهر عليهم آثار المرض. طبعا في الطب الحديث صار هناك يعني حجر فترة معينة، ثم يكون هناك يعني تحليل وتأكد من عدم وجود المرض، وغير ذلك من الإجراءات التي تعملها الدول حتى تسمح للأفراد يعني مغادرة البلاد أو بالقدوم إلى البلاد حتى لا تنتشر هذه الأمراض الفتاكة. فهذا أيضا يبين لنا سبق الإسلام لهذه المعاني التي لم يتوصل إليها الطب الحديث إلا في الأزمان المتأخرة، بل إن العلماء علماء الإسلام قد نصوا على 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 هذه المعاني، الابتعاد عن الأماكن الموبوءة وإعداد أماكن الحجر الصحي. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء، قال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب الشيخ نعم، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المراض أن يريدها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله لا عدوى ولا طيرة. وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة. هكذا نص شيخ الإسلام على ذلك، وهو متوافق على حديث، وهو ما سبق إليه الإسلام في بيان الاحتياطات والاحترازات الصحية لمنع سراية الأمراض وانتشارها، وهذا كله متوافق مع مقاصد الشريعة في حفظ النفوس، مع مقاصد الشريعة في حفظ النفوس والمحافظة عليها. ولكن الأمر الذي يحمل عليه ما جاء في نفي العدوى كما سبق هو الاعتقادات الجاهلية التي تتنافى مع عقيدة المسلم في اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده وكل شيء، وهو الذي يدبر هذا الكون، فقد يخالط الإنسان الصحيح المريض فلا يتضرر، وقد يخالطه فيتضرر. فهذا هو الذي يعني تتوجه له هذه الأحاديث في أن المؤمن يحفظ عقيدته من الاعتقاد الجاهلي في كون الأمراض حتما هي التي تنقل هذه وتوقع العدوى بدون إرادة الله سبحانه وتعالى. أما أن العدوى واقعة في 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 الشاهد، وأنه يجب على الإنسان أو أن يشرع للإنسان أن يحتاط، فهذا مما دلت عليه الدلائل الشرعية. هذا ما تمكننا من الحديث حوله في هذه الأحاديث، وهو ما يبين منهج الإسلام في التعامل مع هذه الأمراض، وأن الإسلام يقر الأسباب ويشرع للإنسان فعل الأسباب المؤدية للخير، في ويعمل الاحتياطات التي تمنعه من الشر، وأن هذا كله لا يتنافى مع عقيدتي ولا يتنافى مع الإسلام، بل هو يتوافق مع توجيهات الإسلام ومقاصده. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتسديد والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.